أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة العاشرة من حلقات قصة الحروب الصليبية. وفي الحلقة السابقة رأينا الحصار الذي ضربه الصليبيون حول إمارة أنطاكيا أو حول مدينة أنطاكيا، وهي تقع في شمال الشام أو في جنوب آسيا الصغرى، يعني حد فاصل بين آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن وبين الشام اللي هي طبعا منطقة سوريا في ذلك الوقت. وذكرنا برضه في الحلقة السابقة تكوين أول إمارة صليبية وهي إمارة الرها، وكان على رأس هذه الإمارة بولدوين اللي هو كان أخو جودفري دي بايون، اللي هو أخذ فرقة من جيشه وانعزل عن الجيش الصليبي وترك القصة بكاملها وأسس له إمارة في الرها، وضم إليها مدن سميصات وسروج، وبعد كده ضم البيرة وكون إمارة موجودة في شمال العراق وفي جنوب تركيا وأيضا في أجزاء من شمال سوريا. طيب، الجيش المحاصر لأنطاكيا عمل إيه؟ هي الموقف كان صعب جدا جدا في منطقة أنطاكيا، سواء على المسلمين المحاصرين في داخل المدينة أو على الصليبيين المحاصرين للمدينة. المسلمين محصورين جوا المدينة، مفهوم الأمر صعب ليه؟ لأن طبعا ضيقت عليهم كل الوسائل الإمداد والتموين، حتى الطريق البحري جاء أحد الأساطيل الصليبية وقفل الطريق البحري، وبالتالي قطعت المدينة تماما وصبرت على الحصار، لأن ياغسيان اللي هو قائد المدينة كان مجهز كميات كبيرة من المؤن والتموين في داخل المدينة، لكن في النهاية الموقف صعب وعسير، وإن قدروا يصبروا يوم أو اثنين أو شهر أو شهرين طيب هنكملوا إزاي بعد كده. فكان الموقف حقيقي صعب، والموقف كان صعب برضو على الصليبيين، لأن الجنود الصليبيين كانوا قلوا كتير جدا نتيجة القتل في المعارك السابقة ونتيجة الهلكة من الجوع والعطش ونتيجة انفصال بولدوين بفرقة من فرقه وذهب إلى الرها، فقلت الأعداد وبالتالي ضعفت الطاقة، بالإضافة لأن الإمداد والتموين كان صعب جدا للجيش الصليبي، لأن مش عارف يغادر المنطقة حول أنطاكيا لغزو هنا أو هناك للاتيان بالمؤن والامدادات من القرى المحيطه، لان مجرد ما كان الجيش الصليبي يغادر من حوالين انطاكيا يخرج ياغسيان ويقاتل الصليبيين، فكانوا بسرعه يرجعوا تاني، وبالتالي اصبح الموقف صعبا على الفريقين. ياغسيان من جوه ارسل بعض الرسائل يطلب الاستغاثه، طبعا ما قدرش يرسل الى رضوان ملك حلب لانه كان على خلاف شديد معه، فارسل الى دقاق ابن توتش ابن قلب أرسلان اللي هو كان زعيم دمشق في ذلك الوقت، وأرسل إلى جناح الدولة حسين ابن ملاعب وهو عربي وكان بيحكم حمص في ذلك الوقت، وحمص ودمشق تقريبا على بعد 130 كيلو 140 كيلو من أنطاكيا. وفي نفس الوقت أرسل بعض الرسائل وصلت إلى كربوغا اللي هو كان أمير الموصل وكان طبعا تبع بيركياروك اللي هو السلطان السلجوقي الكبير في الفارس في ذلك الوقت، ووصلت الاستغاثات هذه إلى الجنود إلى القادة المسلمين، لكن للأسف الشديد التحرك بتاعهم كان بطيء جدا. دقاق ابن توتش جهز جيش مع أمير حمص حسين ابن ملاعب، والجيشين راحوا لأنطاكيا بعد شهرين كاملين من الحصار، يعني قعدت أنطاكيا محصورة شهرين دون أن يتقدم إليها جيش مسلم واحد. وحتى دقاق لما راح هو وحسين ابن ملاعب، يعني مجرد معركة بسيطة سريعة جدا مع بوهيمند، اتغلبوا ورجعوا بسرعة كل واحد يهرب إلى مكانه، لأن كل واحد كان همه في المقام الأول الحفاظ على مدينته وليس عنده هم للحفاظ على أرواح المسلمين الموجودين في مدينة أنطاكيا. بل إن الصليبيين فعلوا ما هو أشد من ذلك، أرسلوا رسالة إلى دقاق ابن توتش وقالوا له إنهم ما أتوا إلى هذه الأماكن إلا فقط لتحرير أو استنقاذ بعض المدن التي كانت أصلا في حوزة الدولة البيزنطية لردها للدولة البيزنطية، ومن هنا فإنهم سوف يعني يحتلون أنطاكيا ويحتلون الرها ويحتلون بعض الأماكن في آسيا الصغرى، ولن يقتربوا بحال من الأحوال من دمشق أو من حلب أو من المدن الإسلامية الكبرى في الشام، وبذلك سكنوا وخدروا دقاق ابن توتش، وكان من الفاسدين الظالمين وكان كأبيه تماما، برضو كان عنده نوع كبير جدا من حب السيطرة والتملك ولا ينظر أبدا إلى مصالح المسلمين ولا مصالح الشعب، وبالتالي ترك دقاق القضية وعاد إلى مدينته سكن فيها إلى يعني مرت عدة أشهر أخرى. حسين بن ملاعب برضو نفس المشكلة، رجع إلى حمص، طبعا قوته ضعيفة، حمص إمارة ليست إمارة كبيرة، ورجع وبالتالي تركت أنطاكيا لمصيرها. لكن المشكلة الكبيرة يا إخواني برضو إن الجيش الصليبي نفسه كان يعاني، وبالذات إن إحنا يعني مع مرور الوقت دخلنا على الشتاء، وكان بداية الحصار كانت في أكتوبر، فلما نقول عدى شهرين أو شهرين ونص أو ثلاثة، يعني دخلنا في ديسمبر ودخلنا في يناير، وبدأ التذمر في داخل الجيش الصليبي نفسه، وبدأ بعض الجنود يفكروا في يعني ترك القضية، وبدأت الأعداد تتعرض للهلاك، وبالذات أنهم يعني يعسكرون في العراء في خارج أنطاكيا، يعني المسلمين محصورين في داخل أنطاكيا لكن في بيوتهم، لكن أولئك الصليبيين في ظروف صعبة جدا، وبالتالي بدأ يظهر نوع من التذمر والغضب في داخل الجيش الصليبي. بوهيموند في الوقت ده عمال يفكر، بوهيموند اللي هو الزعيم النورماني الإيطالي، هو جاي أصلا من إيطاليا عشان قضية أنطاكيا ديت، وما يهموش أي شيء في قضية الشام ولا قضية القدس ولا قضية دولة بيزنطية ولا الروها ولا غير كده، هو عايز بس قضية أنطاكيا ديت. طب يتصرف ازاي؟ هو عارف دلوقتي ان معاهم مندوب من الدولة البيزنطية، والدولة البيزنطية كانت بعتها مندوب مع فرقة صغيرة من الجيش، وكان المندوب ده اسمه تاتيكيوس، وتاتيكيوس هذا كان احد قواد الدولة البيزنطية اللي هو مفروض يتسلم اعلامه ومفاتيح الدولة او مدينة انطاكيا بعد سقوطها. فهو عارف ان اصبح بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذا القتل الذي حدث في الصليبيين وبعد كل هذه الحالات الموت، هيفتح البلد لو فتحت البلد بعد هذا الحصار وتسلم إلى الدولة البيزنطية. وكان طبعا ده كلام غير مقبول بالمرة عند بوهيموند، ولو قبله بقية الزعماء الآخرون فإنهم يعني يقبلونه لأنهم سيعوضون بعد ذلك من أملاك فلسطين، لكن بوهيموند كان عايز منطقة أنطاكيا. طب يعمل إيه بوهيموند في هذه الظروف، وبالذات أنه عارف أنه ينافسه في داخل الجيش الصليبي نفسه زعماء، يعني في جودفري دي بيون وفي ريمون الرابع وفي روبرت دوك نورماندي، كل دول عندهم أطماح وعندهم أحلام، وممكن يكونوا هم كمان بيفكروا في منطقة أنطاكيا. طب يعمل إيه؟ في منتهى الخبث والدهاء أعلن بوهيموند في هذا الظرف الصعب جدا والناس أصلا مش قادرة تصبر على الحصار، أعلن أنه سينسحب بقواته ويعود إلى إيطاليا، لأنه لا يتحمل هذا الجوع وهذا البرد وهذا التعب وهذا الموت في أفراد جيشي وأفراد جيوش الصليبية، وتنتهي القضية برمتها. طبعا الصليبيين لما سمعوا هذا الكلام انزعجوا انزعاج شديد، لأن الجيش النورماني الإيطالي هو أقوى الجيوش بكاملها، يعني أقوى فرقة في الجيش هي فرقة بوهيموند، ولو انسحب بوهيموند معناه انتهاء القضية برمتها. وطبعا في تضحيات كثيرة جدا دفعت من الأموال ودفعت من الأرواح ودفعت من الوقت، وفي أحلام كثيرة كل واحد بناها، فازاي ممكن يجي هد ده كله في لحظة؟ لكن بوهيموند أصر على هذا الأمر وقرر الرجوع. طبعا هو يقول هذا الكلام وفي داخله أشياء أخرى، لكن هو بيحاول أنه يعمل ضغط على الجيش الصليبي وضغط على معنويات الزعماء، وبالفعل الزعماء في غاية الانزعاج اجتمعوا مع بوهيموند وقالوا له طب أنت إيه اللي شايفه؟ إيه اللي تطلبه؟ أي شيء أنت عايزه إحنا ممكن نعمله في سبيل أنك تفضل بالجيش بتاعك معانا في الحصار حول أنطاكيا. وطبعا كان اللي عايزه أنطاكيا، وقال لهم أنا ممكن أبقى بشرط أن أنا أخذ أنطاكيا خالصة، يعني لا يكون في عندي منافسة من الزعماء الصليبيين ولا يكون عندي حتى طموح من الدولة البيزنطية. طب هم ممكن يتصرفوا في نفسهم، طب الدولة البيزنطية يعملوا فيها إيه؟ قال لهم مالكمش دعوة بالدولة البيزنطية، لكن المهم أن ما حدش من الزعماء الصليبيين ينافسني في قضية أنطاكيا، وقبلوا ذلك ورضخوا للأمر، لأن طبعا الموقف كزي ما قلنا كان صعب جدا. طيب بوهيموند طبعا خد الفكرة ديت وخد الوضع ده واستقر وفضل موجود معهم في الحصار، ثم بدأ يعمل مشاكل مع تاتيكيوس اللي هو كان مندوب الدولة البيزنطية، وبدأ يتهم اتهام صريح ويشيع ذلك بين الزعماء الصليبيين أن تاتيكيوس يدبر بعض المؤامرات السرية مع الأتراك السلجقة المسلمين في داخل أنطاكيا، ويقول لهم أنه عمل قبل كده هذه المؤامرات في سقوط نيقية، وانتوا فاكرين قبل كده لما دخل مندوب الامبراطور البيزنطي الى داخل نيقية واتفق مع المسلمين على اسقاط المدينة لصالح الدولة البيزنطية. فقال ان هو يخون القضية النصرانية ويعمل لحساب الامبراطور البيزنطي ولا يعني يرعى حق الجيوش الصليبية بل ويتعاون مع الاتراك المسلمين مما يؤدي الى احتمال هلكة الجيش الصليبي، وبالتالي عمل نوع من القلق في الزعماء الصليبيين وعمل قلق عند تاتيكيوس نفسه، بل ان تاتيكيوس بدأ يشعر بالقلق لان ممكن يجتمعوا عليه ويقتل في مثل هذه الظروف الصعبة والناس كلها بتموت حواليه من الجوع ومن البرد ومن طول فترة الحصار. فهرب ليلا الى قبرص ومنها الى القسطنطينية، وبالتالي خلت الساحة تماما من الدولة البيزنطية ولم يعد فيها الا جيوش الدولة او جيوش الحملة الصليبية. مرت الأيام ومرت الشهور، ومن بعيد بدأ جيش إسلامي يتحرك. يعني احنا شفنا شهر والتاني والتالت والسادس 6 شهور كاملة وما فيش أي أخبار إلا عن الجيش بس اللي كان خرج من دمشق وحمص واتغلب زي ما قلنا ومفكروش يرجعوا تاني. خرج الجيش ده منين؟ خرج من الموصل وعلى رأسه كربوغة. وكربوغة هذا كان أمير الموصل وكان يتبع بركياروك سلطان السلاجقة، وأمروا أن يتوجه إلى أنطاكيا لفك الحصار من حولها. لكن كربوغة وهو في الطريق قرر أن يحاصر الرها. وانتوا عارفين منطقة الرها قريبة جدا من الموصل، لعلها تقع تماما في الحدود الغربية لإمارة الموصل. فمعنى أنه يمر على إمارة الرها دون أن يحاصرها أن يعرض الموصل نفسها لخطر شديد، لأنه خرج بالجيش الإسلامي من الموصل وتركها خالية من الجيوش. لذلك حاصر الرها وقعد فيها للأسف عدة أسابيع. طبعا ده كان ضيع وقت كبير على المحاصرين في أنطاكيا، وفي النهاية فشل في حصار الرها واستكمل الطريق إلى أنطاكيا. وفي الطريق عمل اجتماع كبير في منطقة مرج دابق وبدأ يجمع الجيوش الإسلامية من المنطقة عشان يكون جيش واحد ضخم يحارب به الحملة الصليبية. استجاب لكلماته أو لدعائه أو لندائه بتجميع الجيوش دقاق ملك دمشق راغما، لأن طبعا دقاق ابن توتش ابن ألب أرسلان في النهاية بيتبع السلطان الأكبر اللي هو بركياروك اللي هو كان بيسموه سلطان السلاجقة العظام. فاضطر ان هو يقبله، بالذات ان هو يشعر أيضا في داخله ان في خطر شديد على دمشق ذاتها. وطبعا هو لم يخرج لله، هو إنسان أصلا كان شديد الفساد وشديد الظلم، لكن قرر ان هو يخرج مع كربوغة. وكذلك خرج برضو جناح الدولة حسين ابن ملاعب اللي هو كان أمير حمص، وخرج معهم بعض الجنود وبعض المقاتلين من منطقة ديار بكر اللي هي موجودة في جنوب تركيا وفي شمال العراق وشمال سوريا. اتجمع جيش كبير وبدأ كربوغة يتجه إلى أنطاكيا، ومن بعيد المخابرات الصليبية علمت بقدوم جيش كربوغة، وكان لابد من التحرك السريع لإسقاط المدينة، وإلا حصرت المدينة بين جيش ياغسيان في داخل المدينة وجيش كربوغة القادم من الموصل. في هذه الأثناء حدثت خيانة في داخل أنطاكيا، أحد الأرمن الذين كانوا قد أعلنوا إسلامهم وكان يثق فيه بشدة ياغسيان، وكان يعطيه إمارة أحد الأبراج أو عدة أبراج في السور أنطاكيا الكبير الحصين. هذا الرجل فكر في التعاون مع بوهيمند وفي سبيل أن يعطيه بعض الإقطاعات وبعض الأملاك وبعض الثروات عند سقوط أنطاكيا، وبالفعل تراسل مع بعض الأرمن في داخل الجيش الصليبي، ومنه وصل إلى بوهيمند ووعده بوهيمند فعلا بال يعني العطاء والإقطاعات. كده لقى بوهيمند فرصة كبيرة جدا لفتح المدينة، وأخفى بوهيمند هذه الفكرة أو هذا الاتصال مع الأرمني عن بقية الزعماء الصليبيين واحتفظ بالسر لنفسه. وفي نفس الوقت بدأ يجمع الزعماء الصليبيين ويؤكد عليهم من جديد أن المدينة ستكون له وإلا سيغادر. والوضع المأساوي ده هو تخلى ستيفن دي بلوا اللي هو كان أحد الأمراء في جيش روبرت دوك نورمانديا، خلاه أنه يفكر في العودة إلى فرنسا، وبالفعل خد الجيش بتاعه وانسحب وترك الجمل بما حمل وعاد إلى فرنسا. وطبعا بوهيمند ما مسكش فيه لأنه كان يريد للجيش للزعماء أن يتركوا الساحة له لتصبح المدينة خالصة لبوهيمند. جيش كربوغة لسه ما وصلش، لكن تاني يوم في يوم 3 يونيو سنة 1098، الكلام ده كان موافق سنة 491 من الهجرة، فعلا فتح الباب كما وعد الأرمني ودخلت الجيوش الصليبية إلى مدينة أنطاكيا. ياغسيان ما اكتشفش الأمر إلا بعد انسياح عدد كبير من الجنود الصليبين في داخل المدينة، وحاول الهرب يغسيان قدر ما يستطيع بسرية من الأتراك، إلا أنه حصر بمجموعة من الأرمن الذين يعيشون في داخل المدينة، وبالتالي قتل يغسيان وسحقت السرية التي كانت معه وتركت المدينة للجيش الصليبي ليستبيحها. فعلوا يا إخواني وأخواتي في هذه المدينة المسلمة كل ما يمكن أن يتخيل، قتل عشرات الآلاف من المسلمين الذين يعيشون في مدينة أنطاكيا، واستبيحت الديار واستبيحت الأملاك واستبيحت المساجد ودمرت المدينة تدميرا هائلا، ودخلت الجيش الصليبي سيطرت على كل المحاور، وطبعا حفظوا الأرثوذكس في داخل المدينة، وذلك لأنهم في تبعية أو في موالاة الإمبراطور البيزنطي، وهم لا يريدون أن يقيموا صراعا مع الإمبراطور البيزنطي في هذا الوقت، فحفظت دماء الأرثوذكس والأرمن، ودخل الصليبيون وحققوا انتصارا كبيرا. في ذلك الوقت سبحان الله جاءتهم سفارة عجيبة، جاءتهم سفارة من مصر، وطبعا زي ما انتم شايفين او انتم اتكلمنا اللي كان في حلقات السابقة ان مصر كانت تحت الحكم العبيدي اللي احنا بنسميه او الناس بتسميه الحكم الفاطمي، وكنا قبل ذلك انهم ينتسبون زورا الى السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينتسبون الى رجل اسمه عبيد الله ابن ميمون ابن قدح وهو يهودي. فهذه الدولة الشيعية الاسماعيلية الخبيثة ارسلت سفارة الى انطاكيا في ذلك التوقيت تعرض امرا عجيبا على الجيوش الصليبية، تعرض عليها أن تقسم بينها وبينها الشام، أن تعطي الجيوش الصليبية شمال الشام بكامله منطقة سوريا ولبنان وتركيا، وأن تأخذ الدولة العبيدية منطقة فلسطين إلى الجنوب إلى مصر، وهذا يكون بالتراضي والتعاون بين الفريقين على أن تعين الدولة العبيدية الجيوش الصليبية في السيطرة على شمال الشام، وتترك الدول الجيوش الصليبية فلسطين للدولة العبيدية. وطبعا بوهيمند رحب جدا بهذه السفارة ووعدها يعني خيرا كما يقولون، وطبعا كل دي كانت كلمات مجرد تسكين للدولة العبيدية حتى لا تدخل في الصراع، وطبعا ده خرج مصر من اللعبة تماما، مع ان الدولة العبيدية او الدولة المصرية في ذلك الوقت كانت تمتلك جيشا كبيرا وكانت تمتلك اسطولا عسكريا ضخما، لكن كل هذا لم يشترك في المواقع ضد الصليبيين لانها كما قلنا كانت تتقاسم الامر مع الصليبيين. ايه اللي خلى الدولة العبيدية تعمل كده؟ لما تراجع تاريخ الدولة العبيدية هتلاقي ان كل قصة الدولة العبيدية كانت حرب على السنة وعلى العلماء السنة وقتل لهم منذ نشأة في المغرب ومنذ دخلت الى ارض مصر واحتلت الشام واحتلت بيت المقدس. في كل هذه المراحل كانت دائما تقتل العلماء السنة وتتعاون مع الصليبيين سواء كانوا في الاندلس او سواء كانوا في ارض الشام ضد المسلمين السنة، وطبعا ده شيء متكرر في تاريخ الإسماعيلية، طائفة الإسماعيلية وهي من أخبث الطوائف الشيعية كما مررنا بها، ولعلنا إن شاء الله في بعض الحلقات القادمة نمر على بعض التفصيلات في تاريخ الإسماعيلية. المهم أن هذه السفارة السيئة تركت انطباعا يعني سخيفا جدا عند الصليبيين أن هذه أمة ضائعة، هذه أمة تتعاون من وراء بعضها البعض لحساب الصليبيين، وليس عندها أي مانع من بيع مناطق هائلة كمناطق شمال الشام، بيع منطقة سوريا بمنطقة تركيا بمنطقة لبنان للصليبيين في نظير آخر في منطقة أخرى. فهذا ترك انطباع يعني عند الصليبيين أن هذه أمة لا قيمة لها ولا وزن لها، وبالتالي رفعت معنويات الصليبيين إلى درجة كبيرة. أضف إلى ذلك طبعا انخفاض معنويات المسلمين عندما رأوا مثل هذا الأمر، وبالذات أن هذا الكلام لو تم وهذه الاتفاقية لو تمت فمعنى ذلك أن السلاجقة السنة الموجودين في أرض الشام سيحصرون بين الصليبيين من الشمال وبين العبيديين من الجنوب، وستتشتت القوة تماما، وبالتالي ستنهار أي مقاومة في داخل الشام. فطبعا ده أثر جدا جدا على معنويات المسلمين في الشام. لكن بوهيمند يعني كان مجرد وعد وما تمش القضية، كان مشغول بفتح أنطاكيا في ذلك الوقت، وزي ما قلنا أن الأمور استقرت ليه، لكن سبحان الله بعد استقرار الأمور في داخل أنطاكيا فوجئ الصليبيون بجيش كربوغا قد قدم. كربوغا زي ما قلنا أمير الموصل، جاء ومعه جيش دمشق وجيش حمص وبعض الجيوش من شمال العراق ومن شمال سوريا وجنوب تركيا، كان جيش كبير، فجاء بجيشه وحاصر أنطاكيا وانقلبت الآية سبحان الله. أصبح المسلمون في خارج أنطاكيا يحاصرونها، وفي داخل أنطاكيا الصليبيون محصورون بعد هذا الحصار المحكم الذي ضربه كربوغا على إمارة أنطاكيا. وطبعا الصليبيون في داخل إمارة أنطاكيا وجدوا كميات هائلة من الجثث موجودة هنا وهناك، عشرات الآلاف، فاضطروا إلى الانشغال بحفر القبور ودفن الموتى حتى لا تنتشر الأوبئة في داخل المدينة فتقتل الجميع ولن تفرق حينها بين مسلم وبين نصراني. فانشغلوا بهذا الأمر واكتشفوا أن المخازن في المدينة ليس فيها مؤن كافية نتيجة الحصار الطويل. وعلى فكرة إخواني وأخواتي، حصار أنطاكيا قعد 7 شهور كاملة، 7 شهور كاملة، والمسلمون محصورون في داخل أنطاكيا ولم يتحرك لهم إلا جيش كربوغا الذي جاء بعد مرور 7 أشهر كما ذكرنا. وطبعا دي كانت أزمة كبيرة جدا يعيشها المسلمون في ذلك الوقت، أن كل مسلم كان منشغل بحاله وبنفسه ويترك غيره من المسلمين يطحنون في هذه البقاع ويحاصرون ولا يتحرك لهم أحد. الوضع كان سيء جدا على الجيش الصليبي، وبدأ يشعر بشيء من القنوط واليأس من الخروج من هذا الحصار، بل إن بوهيموند لم يتردد في أن يرسل رسولا إلى كربوغا يعرض عليه أن يخلي بينه وبين الخروج من أنطاكيا ويعود أدراجه بعد ذلك إلى إيطاليا وإلى فرنسا. تخيلوا، يعني طبعا المدينة محصورة والجيش أصلا قد مرهق في حصار 7 شهور كاملة، ثم وجد المدينة ليس فيها طعام وليس فيها شراب والموقف في غاية السوء. لكن كربوغا رفض أن يسلم، أن يترك الجيش الصليبي يخرج هكذا، لأنه لم يكن يثق في وعود بوهيموند، ولم يكن يثق أن الجيش الصليبي بمجرد أن يخرج سيعود أدراجه مرة ثانية إلى فرنسا وإلى إيطاليا، وبالتالي لم يعطي هذا الأمان وأصر على استكمال الحصار وأصر على المواجهة والقتال. الصليبيون في داخل المعسكر أو في داخل أنطاكيا شعروا بشيء من الغيظ الشديد والحنق الشديد، وبدأ الجنود أنفسهم يتذمرون، بل بدأ الجنود بعد حوالي 7 أو 8 أيام من الحصار يتركوا المواقع الأمامية ويعودوا إلى الديار من شدة البرد وشدة الحصار وشدة الجوع ويستكينوا في داخل هذه الديار. ماذا فعل بوهيموند أمام هذا الانحلال الذي حدث في جيشه؟ شايف طبعا كل أحلامه بتقع وكل الأمال اللي بناها بتسقط وما فيش أي نوع من العون، بعت رسالة فورا إلى الأمير أو إلى الإمبراطور أليكسس كومنين يطلب منه النجدة. وطبعا ده كان على غير رغبته بالمرة، لأنه هو حس أنه لو جه أليكسس كومنين هيحتل المدينة ويأخذها لحسابه، لكن ما كانش عنده اختيار إما أنه يعمل كده وإما أنه هو يلقى الموت. وبالفعل أرسل رسالة إلى أليكسس كومنين، وأليكسس كومنين بالفعل جهز جيش وهو جاي على أنطاكيا، عرف أن جيش كربوغا كبير فقرر ألا يأتي وترك الجيش الصليبي يلقى مصيره. كل طبعا واحد بيدور على مصلحته الخاصة، مفيش أي نوع من القضايا الدينية زي ما كانوا بيقولوا، كل واحد خايف على نفسه. وطبعا أليكسس كومنين في ذهني ذكريات يعني عزل رومانوس الرابع وأسر رومانوس الرابع عندما أسر في موقعة ملاذكارد ثم عزل بعد فقد ملكه عندما هزم من السلاجقة، فقرر ألا يأتي بجيش لقتال السلاجقة لأنه عرف أن عددهم كبيرة، وترك الصليبيون كما ذكرنا ترك الصليبيين لحالهم. بوهيموند في مثل هذا الظرف الصعب ماذا يفعل والجنود لا يريدون القتال؟ دخل على البيوت اللي الجنود قاعدين جواها وحرق كل البيوت، حرق المدينة، حرق مدينة أنطاكيا تشجيعا للجنود الصليبيين على أن يأتوا في مقدمة الصفوف. وبرضو الجنود كانوا في حالة مأساوية نفسية يعني ساقطة تماما، ففكر بوهيموند فكرة يعني ذكية وحيلة من حيل الدهاء الرهيبة عنده، أنه يقوم بشيء من العواطف يحرك فيه العواطف عند الجيش الصليبي. فأعلن أنه وجد الحربة التي طعن بها المسيح عليه السلام وقتل، وطبعا هذا اعتقاد عند النصارى أنه قتل، أما عند المسلمين فنحن نعتقد أنه لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن هكذا قال لهم. وبالفعل بعت مجموعة من الجنود يبحثوا في أحد الأماكن بجوار أحد الكنائس وحفروا وخرجوا الحرب المزعومة، وقالوا أنه أحد القساوسة رأى في منامه أنه إن قاتل الجيش الصليبي وأمامه هذه الحرب فإن الجيش سينتصر ولن يهزم، ورفعت معنويات الجيش الصليبي وبدأوا يفتحوا الأبواب عشان يخرجوا للصراع مع المسلمين. وحمل هذه الحرب ريمون الرابع اللي كان بياخد صبغة دينية كما ذكرنا قبل ذلك، وخرج الجيش الصليبي للقاء المسلمين. ترى ماذا سيتم في الموقعة بين كربغة أمير الموصل ومن معه من المسلمين وبين الجيش الصليبي الذي حصر في أنطاكيا، ثم خرج يتقدمه ريمون الرابع يحمل الحربة ومن خلفه بوهيموند يشجع الجنود ويحمس ويحرك. ترى ما هي نتائج هذه الموقعة وما هي الآثار المترتبة عليها وكيف سيكون خط سير الحملة الصليبية بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه وغيره في الحلقة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.